أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. من باب ديدن ما اعتدنا عليه أن نقرأ ثواب أو نقرأ الفاتحة ونهدي ثوابها إلى أرواح العلماء الماضين. بسم الله الرحمن الرحيم. من باب المقدمة في مجمل ما أو يقال في هذا المقام، أن علم البلاغة من العلوم التي شهدت اهتماماً بالغاً، اهتماماً كبيراً من قبل العلماء، مما دعاهم إلى التصنيف والتأليف في هذا العلم. فهذا موضع الاهتمام الذي عند العلماء اقتضى ذلك إلى تصنيف بعض الكتب التي تعنى في علم البلاغة. من ضمن المؤلفين المصنفين الذين برع في هذا الباب كما ينعت في ذلك هو العلامة السكاكي، وكتابه مفتاح العلوم في 3 أقسام: القسم الأول في الصرف، والقسم الثاني في النحو، والقسم الثالث في البلاغة. هذا القسم الثالث باعتباره في البلاغة هو ككتاب بتمامه أصبح موضع اهتمام للعلماء، لكن خصوص بلاغة، احنا نتكلم عن البلاغة، أصبح هذا الكتاب موضع اهتمام كل من تأخر عن العلامة السكاكي، فأصبح موضع شرح وتعليق وإيضاح لهذا القسم الثالث، حتى جاء الخطيب القزويني بعد أن استحسن كما يعبر كما سنقرأ في مقدمته، بعد أن استحسن كتاب العلامة من جهة الترتيب والتبويب وما مذكور فيه من القواعد والمطالب المهمة، استحسن هذا الكتاب فكتب عليه تلخيصا، اختصر هذا الكتاب بدعوى أن هذا الكتاب في بعض الأحيان خالي من اللطائف، وفي بعض الأحيان مشتمل على الحشو والتطويل، فبتهذيبه بحذف زوائده، هسه الزوائد كلمة مو تامة، بحذف ما فيه من التطويل والحشو وإضافة بعض اللطائف له، جعل له تلخيصا وسماه تلخيص المفتاح. ومن المعلوم أن هذه التسمية فيها مسامحة، لأنه لم يلخص المفتاح وإنما لخص القسم الثالث منه، مفتاح العلوم في 3 أقسام: في الصرف والنحو والبلاغة. هو لخص القسم الثالث، باب البلاغة لخصه، فهو حقيقة تلخيص لمن؟ تلخيص للقسم الثالث منين؟ من المفتاح، لكن سماه تلخيص المفتاح من باب التسامح في التسمية. ثم هذا تلخيص المفتاح نال استحسان العلماء والطلبة والمحققين، حتى دعا المصنف نفسه الخطيب القزويني إلى أن يكتب كالشرح أو بمنزلة الشرح على هذا الكتاب، وأسماه الإيضاح، الآن موجود في بعض المدارس، بعض الآراء في النجف لا تدرس المختصر لما فيه من التعقيد، وإنما تدرس الإيضاح. الإيضاح هو كل بمنزلة الشرح للتلخيص. نفس المصنف هو الذي كتب شرحا على كتابه التلخيص أسماه إيضاح، الإيضاح لغوامض تلخيص المفتاح، الإيضاح لغوامض تلخيص المفتاح، فجعله كالشرح له. ثم بعد ذلك نال تلخيص المفتاح، نال استحسان العلماء المحققين الطلبة، وأصبحت له شروحات كثيرة، يعني بمنزلة، إذا أريد نجعله بمنزلة متن الألفية، بمنزلة الخلاصة، ممن جاء كل من جاء بعده إذا يريد يبين يثبت وجوده فإلمن يشرح للخلاصة، ابن عقيل، ابن الناظم، الأسيوطي، ابن هشام، كثير شروحات كثيرة جدا على خلاصة الألفية. نفس الكلام، تلخيص المفتاح أصبح له من الشراح الكثر. يعني هسه من باب المثال للحصر، إذا نذكر بعض الكتب، وهذه الكتب تصلح أن تكون مصادرا في المقام، يعني تصلح أن تكون مصادرا في المقام، مثلا من الشروح عروس الأفراح للسبك، عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح أو في بيان تلخيص المفتاح. هذا كتاب يشرح التلخيص، فيصلح أن يكون مصدراً، نعم يصلح أن يكون مصدراً لنا أو مصدراً في لمراجعة الأبواب البلاغية. ممن شرحه ابن عرب شاه في كتابه الأطول في شرح تلخيص المفتاح، الأطول اسمه. ممن شرحه التفتازاني، سعد الدين التفتازاني، شرحه بشرحين، شرح كبير وشرح صغير كما يعبرون. الشرح الكبير أسماه الإصباح، اسمه بالدقة الإصباح في شرح تلخيص المفتاح، الإصباح في شرح تلخيص المفتاح. ولما كان هذا الإصباح فيه من السعة وفيه من التفصيل ما جعله مفصل، ما جعله مطولا حتى عرف بالمطول، وهذا المطول علم بالغلبة، ومو اسم المطول، اسم الإصباح في شرح تلخيص المفتاح. لكن لما قرن إلى شرح الصغير اللي هو بين أيدينا محل البحث كلامنا اللي هو المختصر، لما تنسبة إلى المختصر شي يكون ذاك أطول منه فسمي المطول. هذا المطول علم غلبة، بالكم العلم بالغلبة، وقد يكون علما بالغلبة مصحوب أل أو مضافا، مو هاي اللي لآخره هسه، فهذا مصحوب أل المطول أصبح علما بالغلبة لهذا الكتاب. حتى الآن بعض العناوين إذا تشوف بعض الكتب هو يسميه المطول، هو مو المطول وإنما هو الإصباح في شرح تلخيص المفتاح. هذا الإصباح أصبح نفس الكلام موضع اهتمام للطلبة وللمحققين، حتى ألح على التفتازاني من قبل تلامذته أن يكتب له تلخيصا، أن يختصره قبل أن يأتي من يختصر ذلك ويؤدي إلى خلل في الاختصار، فطلبوا منه الاختصار في هذا، فكتب الكتاب الثاني اللي هو الشرح الصغير اللي أسماه المصباح في شرح، أو عفوا في مختصر الإصباح، أو المصباح في مختصر الإصباح في شرح تلخيص المفتاح. فهذا اسمه، هذا لما كان مختصرا أيضا أصبح المختصر علما له بالغلبة، ولا مو المختصر اسمه وإنما اسمه المصباح في تلخيص في مختصر الإصباح، المصباح في مختصر الإصباح. هذا حتى أكو فد عبارة للشارح، ما نقرأ عبارة الشارح المصباح في مختصر الإصباح، أكو عبارة في مقدمة الشارح إذا نشوف البعض يقول يشير إلى هذا الكلام. شوف إيش قال اللي هي خطبة الشارح، وين هالعبارة مالتها بالضبط؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم أشر عليها ها؟ لا ذاكر الإصباح والمصباح، ذاكر هالعبارتين هو، بس ما ذاكرهن على أنه شرح إله، يعني ذني هسه لا يعطن وقتنا. موجودة في خطبته، ها؟ لا في خطبته هو، عفوا هاي أنا أعتذر، كنت أنا باوع في هذا مال المحقق لقيته مو. شوف شي يقول قد شرحت فيما مضى تلخيص المفتاح. هذا وين شرحه فيما مضى؟ المطول اللي هو علم بالغلبة اللي هو الإصباح، وأغنيته بالإصباح عن المصباح. هذا اللي تقدم الشرح، إيش أغنيته؟ أغنيته بالإصباح عن المصباح. يقولون هنا أنا هو استخدم كناية لطيفة جدا، وحدة منهن جعل الشرح مال السابق إصباح، المراد منه الصبح، فأيهما أوضح للكشف عن المستور، ولكشف المخفي، أيهما أوضح، المصباح أو الصباح؟ الصباح. فجعل شرحه للتلخيص كالصبح بالقياس إلى المصباح، أيهما أوضح؟ أيهما أتم؟ الصباح. هاي العبارة مالته لطيفة جدا، وقد أشار بهذه العبارة إلى شرحيه. شوف، هو بالبداية قاس شرح السابق مع شروح غيره، فجعل شرح إصباح وشروح غيره مصباح، باعتبار هو شرح الأوضح الأتم. لكن في نفس هذه العبارة البعض يقول هاي فيها إشارة إلى شرحيه، الإصباح المطول والمصباح المختصر. وقد شرحت فيما مضى تلخيص المفتاح وأغنيته بالإصباح عن المصباح وأودعته إلى آخر كلامي. فإذن الذي يدرس الآن في المقام من زبدة الكتب، أولا المتن الأول هو القسم الثالث من مفتاح العلوم للسكاكي، والمختصر منه المن للخطيب القزويني بإضافة لطائف أو حذف زوائد، والمختصر والمختصر المن لا بعد المطول النطوي، والمختصر المن لسعد الدين التفتازاني في بيان التلخيص. فعندنا تقريبا ثلاثة متون من علماء كبار من أصحاب الفن والاختصاص، هم الذين يعني نتاجهم الكتاب الذي بين أيدينا وهو كتاب المختصر. لا، في بعض الأحيان يدخل آراء. يحق له ليش؟
التلخيص.
التلخيص راح يجينا، هذا الفرق ما بين المختصر وما بين التلخيص إن شاء الله يجينا. التلخيص ماكو مانع، ممكن أن في التلخيص أن يضيف، لأن مو المراد من التلخيص المعنى اللي في أذهاننا أن أكو كلام وتلخصه، لا مو هذا، لا التلخيص شامل لإضافة أو حذف، لهذا قلنا أنه أضاف لطائف أو غيرها. في بعض الأحيان يغير يقدم ويأخر موجود. فالتلخيص له صلاحية الإضافة، أما المختصر فليست له صلاحية، يختصر، هذا مو يلخص، يختصر. الاختصار لا، غير مسموح بإضافة الآراء إلا أن يبرز ذلك فيقول هذا رأيي، يعني مو من باب الشرح، يبرزه في مطلب مستقل. بس احنا من الخطبة مجرد نقرأها ما نتعرض إلى بيان مفرداتها، وإن شاء الله ندخل في أول مطلب اللي هو مطلب المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على ما أنعم وعلم من البيان ما لم نعلم، والصلاة والسلام، قصد خطبة الماتن الخطيب القزويني اللي هي بالخط الغامق، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله، خير من نطق بالصواب، وأفضل من أوتي الحكمة وفصل الخطاب، وعلى آله الأطهار وصحابته المنتجبين الأخيار. أما بعد، مو بالضرورة، هاي تلخيص يجوز إضافة في بعض الأحيان، يجوز لنا الإضافة. أما بعد، فلما كان علم البلاغة وتوابعها، توابع البلاغة، من أجل العلوم قدرا وأدقها سرا، إذ به راح يبين فائدة البلاغة، إذ به تعرف دقائق العربية وأسرارها، وتكشف عن وجوه الإعجاز في نظم القرآن أستارها. فإذا نتوصل إلى معرفة دقائق اللغة العربية وأسرار اللغة العربية من خلال البلاغ. بالفعل راح نشوف البلاغ، يعني اللغة العربية حاملة قد معاني لطيفة جدا، لا يمكن الوصول إلى هذه المعاني إلا من خلال قواعد البلاغ. خذ مثالا مثلا واسأل القرية كلمتين، لكن هاي اسأل القرية ممكن أن تكون حقيقة، وممكن أن تكون مجاز، وممكن أن تكون مجاز في الحذف، ومجاز في الكلمة، ومجاز في الإسناد. هاي اصطلاحات من باب خذها على أخذ المسلمات من باب المصادرة، إن شاء الله يجيها بالتفصيل هاي وتصير من الأمور الواضحة. فهي كلمة هاي، واسأل القرية، ممكن أن تكون هاي حقيقة وممكن أن تكون مجاز، مجاز في الكلمة أو مجاز في الحذف أو مجاز في الإسناد، كلها صالحة. فشوف عبارة واحدة لكن ممكن حملها على أكثر من طريق، طريق الحقيقة، طريق المجاز، والمجاز بمن باختلافاته بأقسامه الثلاث. فأسرار اللغة العربية لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال معرفة القواعد البلاغية، ثم أيضا نظم القرآن وترتيب القرآن، مش عبر هو، وفي نظم وعن وجوه الإعجاز في نظم القرآن وأستارها. عفوا. وكان القسم الثالث، القسم الثالث فقط، أما القسم الأول كان صرفا والقسم الثاني كان نحوا. وكان القسم الثالث من مفتاح العلوم الذي صنفه الفاضل العلامة أبو يعقوب يوسف السكاكي أعظم ما صنف فيه من الكتب المشهورة نفعا، لكونه أحسنها ترتيبا وأتمها تحريرا، التحرير الخالي من الزوائد، يعني خالي من الأمور الزائدة. طبعا بالمناسبة الزائد غير التطويل وغير الحشو، أي كلها تصدق على زيادة، لكن اصطلاحا عند البلاغيين أن الزيادة غير التطويل وغير الحشو، الزيادة هي التي تضر بمن تخل بمن تخل بفصاحة وبلاغة الكلام. لا عند البلاغيين لا، يجينا إن شاء الله، يجينا بالتفصيل. وأكثرها للأصول جمعة، وأكثرها لقواعد البلاغة جمعة، يعني جمع فيها أكثر قواعد البلاغة. الأصول مراد منها القواعد، الأمور الكلية، ولكن كان غير مصون عن الحشو والتطويل والتعقيد. شوف ما عبر غير مصون عن الزيادة، لأن الزيادة خل، هو بلاغي، هو بليغ، هو صاحب هذا الصنعة، فما نعتبي من بأن في كلامه في تصنيفه زيادة، لا، قال بحشو بتطويل، ذن ما يضرا، لكن في نفس الوقت ما ينفعا. الحشو والتطويل لا تضر، لكن في نفس الوقت شنو لا تنفع. الحشو المراد من مع التطويل يقترنان أو يشتركان في ماذا؟ في أنه زائد، لكن الحشو زيادة متعينة، يعني تخلي أصبعك تقول هذا زائد، والتطويل زيادة غير متعينة. مثل إيش؟ مثلا هم هذا المثال التدريسي اللي يذكرونه، تقول رأيته اليوم وأمس قبله، أمو ورأيته اليوم وأمس الذي قبله، وهيك يصير هيك عبارة، رأيته اليوم، رأيت زيدا اليوم وأمس الذي قبله، خو أمس يا أمس هو الذي قبله، هو الذي قبل يومك يسمى أمس، لا سيما إذا بنيتها على الكسر، رأيت زيدا اليوم وأمسي الذي قبله. هاي الذي قبله إلها فائدة؟ ما بها فائدة، صحيح؟ فهاي زيادة ومو زيادة، هذا عبرون عن حشو. لماذا؟ لأنها متعينة، تعينة تخلي أصبعك عليها وتقول هاي هي نفس عين ما تقدم، أمس واضحة ما أحتاج الذي قبله. أما إذا كانت غير متعينة الزيادة، هذا يسمونه تطويل. طبعا هذا الكلام بتفصيل باعتبار اصطلاحات متقدمة، لكن إن شاء الله تجينا، هذا من باب الهيج الفكرة الإجمالية. والتعقيد، التعقيد هو الذي يكون المعنى غير واضح، راح يجينا أن علم المعا علم البيان إنما يحترز به عن التعقيد، علم البيان إنما يحترز به عن التعقيد. التعقيد أن يكون المعنى غير واضح، فيه خفاء، قابلا للاختصار ومفتقرا إلى الإيضاح والتجريد. التجريد نفسه هو التحرير. ألفت مختصرا، شوف هم عبر عنه مختصر، هسه هاي هم البعض يعني توقف عندها، هو تلخيص، كيف تعبر عنه مختصر، فرق بين التلخيص وبين المختصر، المختصر لا يجوز لك الإضافة، التلخيص يجوز لك الإضافة والحذف. هنا يقولون لا، في نفسه بالقياس إلى متنه فهو مختصر، فإنما نعته بالمختصر في نفسه، فهو في نفسه مختصرا بالنسبة إلى متنه، لكن هو تلخيص للمتن، فحتى يجمع ما يعني يرفع التنافي ما بينهما. يتضمن هذا المختصر ما فيه، ما في القسم الثالث من القواعد من الأصول، ويشتمل على ما يحتاج إليه من الأمثلة والشواهد. هنا الشارح يبين يفرق ما بين الأمثلة والشواهد، والتفريق لطيف جدا، لعله مرت علينا كثير في النحو أن هذا مثال للقاعدة وهذا شاهد على القاعدة. المثال إنما يؤتى به لبيان الممثل له، لإيضاح الممثل له. أنت لمن جاي تمثل؟ للفاعل. تقول ك زيد من قولنا زيد قام، عفوا قام زيد. الفاعل كزيد من قولنا قام زيد. هذا شنو؟ هذا مثال أوضحت فيه الممثل له وهو الفاعل. هذا ليس دليلا على أن الفاعل مرفوع، ليس دليلا على أن الفاعل لابد أن يكون بعد الفعل. الدليل هو الشاهد. تقول يجب أن يكون الفاعل مرفوع والشاهد عليه قول العرب، مو مثاله قول العرب، بعد ما يصلح مثال. المثال إنما هو بيان للقاعدة، إيضاح للقاعدة، تقريب الفكرة، ما شئت فعبر. أما الشاهد مو يقرب فكرة، الشاهد دليل. صحيح؟ هذا يقول كقول الشاعر. شنو كقول الشاعر؟ هذا مو نقول شاهد ومحل الشاهد. قول الشاعر شنو؟ يوضح القاعدة، يو دليل على القاعدة، دليل على القاعدة. فالفرق ما بين المثال وما بين الشاهد أن المثال إنما هو بيان للممثل له، والشاهد إنما هو دليل للقاعدة، دليل بعد ما نقول ممثل له. فلهذا العطف بيناتهم أكو تغير وما أكو تغير، فهذا عطف مو تفسيري، الشواهد مو هي الأمثلة، وإنما أكو مغايرة بينهما. يشتمل على ما يحتاج إليه من الأمثلة لبيان القواعد والشواهد للدليل على القواعد. من تقول أن قواعد البلاغة نفس الكلام مستفادة من كلام العرب، ما عندنا غير كلام العرب يستفاد منها البلاغة. فمن تقول القاعدة البلاغية إذا قدمت المسند إليه أو تقديم المسند إليه لكذا، شنو الدليل عليك؟ قال الشاعر، وردت في الآية القرآنية، قال فلان، فهذا دليل على من؟ على القاعدة البلاغية. ولم آل جهدا، يعني لم أقصر جهدا. جهدا المراد إما أن يكون من بذل السعة، وإما أن يكون اللي هو قدهم قريب من الاجتهاد. ولم آل جهدا في تحقيقه وتهذيبه، ورتبته ترتيبا أقرب تناولا من ترتيبه. في بعض الأحيان المصنف قدم ما كان متأخرا، من أبرزها المقدمة اللي راح تجينا، المشتملة على بيان معنى الفصاحة والبلاغة والنسبة بينهما ومرجع وانحصار علم البلاغة بعلم المعاني وعلم البيان. هاي كلها ذكرها السكاكي في آخر كتابه، بينما المصنف اللي هو عفوا الماتن مالنه ايش جعلها؟ جعلها هاي لا، قدمها، قال هاي احتاجها، انا اقدمها بالبدايه حتى يصير اللي يشرع بالعلم نوعا ما عنده اطلاع في ماذا سيشرع او لماذا نحتاج هذا العلم فبيان. فهاي كانت مؤخره عند السكاكي في كتابه. في القسم الثالث كانت المقدمه اللي راح ندرسها بتمامها في اخر الكتاب، اللي هي معنى الفصاحه والبلاغه، بينما في المصنف قدم هاي، فهو رتبها ترتيبا بما يراه مناسبا. ورتبته ترتيبا أقرب تناولا من ترتيبه، ولم أبالغ في اختصار لفظه، ما بالغت أنا في أن اختصرت لفظه تماما، يعني تقريبا لتعاطيه، أن يكون قريبا مما ذكره، وطلبا لتسهيل فهمه على طالبيه. وأضفت إلى ذلك فوائد عثرت في بعض كتب القوم عليها، وزوائد لم أظفر في كلامي أحد بالتصريح بها ولا الإشارة إليها. يعني راح شو تصير؟ صير منه هو من تأملاته. صحيح؟
الشاهد لما قال زيادة بمعنى العام أو زيادة الاصطلاح؟
لا مو اصطلاح، لا مو زيادة بمعنى الاصطلاح، لا أي زدت على المتن، مو المتن فيه زيادة. وزوائد لم أظفر في كلامي أحد بالتصريح بها ولا الإشارة إليها. فصير هاي الزوائد منين؟ من تأملاته هو، هاي من تأملاته. فبعد هاي شو يصير؟ صير قابلة للنقاش، مثل ما راح يجينا في بعض المواضع، يصير كلامهم قابل للنقاش، لأن أنت قاعدتك منين تستفاد؟ من كلام العرب. إذا تجيب لي من كلام العرب أؤمن، تقول لي هاي قاعدة، شنو دليلها، شنو شاهدها، تقول لي هذا كلام العرب. أما من تجي أنت تخطئ للعربي على قاعدة عندك، أقول لك من يقول انت هاي القاعده منين جبتها متخطئ؟ يصير النحوي يقول العرب غلطوا، مثل مرت علينا ايش اتذكر بالالفيه، وان اناسا من العربي يغلطون، وان من ناسا من العربي يغلطون فيقولون. انت منو حتى تقول يغلطون؟ انت شلون عرفتهم يغلطون؟ أنت تأخذ قاعدتك منين؟ من لسانهم، فمو من حقك تقول. لذا يقولون لازم نأول الغلط هذا في كلام سبوه، مو قصد الغلط، قصد العطف على التوهم، يعني أن العرب يتوهمون بوجود مثلا عامل فيعطفون ويأتون بالمعطوف مجرورا بناء على أنه شكو حرف جر، فبدل أن يقول مثلا اللي هي دخول الباء الزائدة في حيز ليس كثير، صحيح كثير، هاي حتى واحد يسلم منها من الخطأ النحوي، شيء دائما يدخل الباء وين على خبر ليس، شيء يقول ليس زيد بقائم حتى لا يشتبه مثلا وهم يرفعها، هاي ليس زيد بقائم، فهذا من يجي يقول ولا قاعد لأنه مضطجع، فإجا هذا إش قال ليس زيد قائما ولا قاعد، قلت تعال هذا غلط، شلون هذا العطف؟ فمعنى الغلط أنه عطف على التوهم، لأن العطف منه أقسام، واحد من أقسام العطف على توهم وجود الباء الجارة في خبر ليس الذي اقتضى أن يكون المعطوف مجرورا. فهاي التأملات، نرجع اللي هو أصل الكلام مالنا، التأملات اللي هو راح يذكرها زوائد ما وجد التصريح ولا الإشارة، يعني هاي أنت تأملاتك وصلت لها، جيد جدا، إذا كانت هاي تؤيد بكلام العرب نعم، أما إذا تصل النوبة إلى تخطئة كلام العرب فهذا لا يمكن المساعدة عليه، لا أقل أصر عليه علامة استفهام أو توقف. وسميته تلخيص المفتاح، وأنا أسأل الله تعالى من فضله أن ينفع به كما نفع بأصله، قصد بالمتن الأول، إنه ولي ذلك وهو حسبي ونعم الوكيل. ثم قال مقدمة الفصاحة. الآن نتعرض في بعض المطالب التي ذكرها الشارح ببيان سريع، ولو ناخذ الأمر الأول في مطلب قول المصنف مقدمة، يتعرض الشارح بعد كلامنا واضح صار الماتن مالنا الخطيب القزويني وشارحنا التفتازاني، ماتنا الخطيب القزويني بعد سكاك مو يمنا، ماتنا الخطيب القزويني وشارحنا السكاك. فذكر الشارح في قول المصنف مقدمة عدة أمور، يتعرض إلى أمور أربعة أو خمسة سيأتي بيانها. الأمر الأول في أجزاء الكتاب، الأمر الأول من الأمور التي يتعرض لها الشارح في قول المصنف مقدمة هي في أجزاء الكتاب، أن هذا الكتاب على كم جزء. يذكر الشارح أن أجزاء الكتاب أربعة، أجزاء الكتاب أربعة، حاصلة من مقدمة زائد الفنون الثلاثة، الفن الأول في علم المعاني، والفن الثاني في علم البيان، والفن الثالث في علم البديع. هاي أجزاء كتاب المصنف. إذن أجزاء التلخيص أربعة، مقدمة وبعد والفنون الثلاثة. وبين انحصار الكتاب بأجزائه الأربعة، قلت ثلاثة قبل قليل، مقدمة زائد الفنون الثلاثة، بين انحصار الكتاب بأجزائه الأربعة بقسم دائرة بين النفي والإثبات، إما أو. وحاصل ما ذكره مثلا هاي عبارة قال إن المذكور فيه، إن المذكور فيه، مذكورة العبارة موجودة نفس عبارته، إما أن يكون من قبيل المقاصد أو لا، إما أن يكون من قبيل المقاصد في هذا الفن، يعني أن يكون من قبيل المقصود الذي يقصده المصنف، أو لا هو ليس من المقصود. الثاني ليس مقصودا هو المقدمة، هاي ثبتنا الجزء الأول، والأول وهو أن يكون من قبيل المقصود هذا لا يخلو، إما أن يكون الغرض منه الاحتراز أو لا، يعني عدم الاحتراز، إنما يذكر هو مقصود لكنه ليس الغرض منه الاحتراز، فإما أن يكون مقصود أو لا، أو لا المقدمة، إن كان مقصودا فإما أن يكون للإحتراز أو لا ليس للإحتراز، هاي أو لا ليس للإحتراز علم البيان، علم البديع، فإن علم البديع، فن البديع إنما يؤتى به محسنا إما لفظيا وإما معنويا، محسنا إما، عليكم السلام، محسنا إما لفظيا وإما معنويا، لذا هو راح يصير محسنات لفظية ومحسنات بديعية، محسنات معنوية، فهو ليس للاحتراز وإنما هو يحسن اللفظ أو يحسن المعنى، فإما للاحتراز أو لا، أو لا من هو الفن الثالث وهو البديع. للإحتراز، إما أن يكون للإحتراز الغرض منه الإحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى، يعني علم مقصود يعطيك احترازا ألا تخطئ في المعنى الذي تؤديه. نجيب له مثال، نجيب له مثال. أنت مطلوب منك أن تتكلم مع من؟ مع عالم مرة، ومرة أن تتكلم مع من؟ مع عامة الناس. فإجا مع العالم، مو أنت، أنا. ليش أنت؟ أنا مرة أتكلم ويا العالم ويا الطالب اللي هو فاهم وعارف ودارس، أجي أقول له الوضوء عبارة عن غسل الوجه من قصاص شعر لذق طولا وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا ويشترط في ذلك وكذا وكذا، وهاي التفصيلات لمن أحكيها؟ للعالم. ومرة أجي لمن؟ لعامة الناس، أقلهم الوضوء غسلتان ومسحتان، غسل الوجه واليدين ومسح القدم ومسح الرأس والقدمين والحمد لله رب العالمين. شو يقولوا لي؟ أنت سوي شوية العالم فصلت، ويا عامة الناس أجملت. عبارة أخرى، إحنا جايين نقول لكل مقام مقال، فأنت أخطأت يوم ما أخطأت، بمن أخطأت؟ في تأدية المعنى. ينبغي أن يكون معناك الأول مع العالم شيء، وهو يقتضي الاختصار، تعطي إشارات عالم، عالم تعطي إشارات هيك بسيطة، ومع الناس ما تكتفي بالإشارات. وبعدين من يجون يقولوا لك يابا احنا، تقولهم ليش انا مو اشرت لكم في ذلك؟ يقول لك وين وين الإشارات؟ احنا نعرف مو هذا لازم كلامي. احنا وين وين اللوازم؟ ما نعرف لازم كلامك. الناس تريد تصريح، ما تريد لازم واخذ باللازم وخل اشير لكم واعرف كذا. واضحة؟ فهذا يجي من اللي يعطيك القدرة على ألا تخطئ في المعنى الذي تؤديه، الفن الأول علم المعاني. إذن نعيده بشكل سريع وان صار به وكلام كثير، إما أن يكون من المقاصد أو لا، أو لا مقدمة. إذا كان من المقاصد إما للإحتراز أو لا، أو لا الفن الثالث. للإحتراز إما للغرض منه الإحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، المعنى المراد منك إجمال، أنت سويت، أنا سويت، أنت ما تسويها، أنا سويت، فصلت. المعنى المراد منك تأكيد، كون تأكد به، لأن هذا صاحبنا منكر، إحنا سوينا، جبناه خالي من التأكيد. فهذا إما أن يكون الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، أو لا الغرض منه الاحتراز عن التعقيد المعنوي. أنا بيّنت للناس، بيّنت للناس، هم يقتضوا التفصيل، بيّنت التفصيل، لكن التفصيل مالي كله تعقيد، كل اصطلاحات حوزوية وكل اصطلاحات فلسفية وكل على شنش، حتى يقول هذا شلون يحكي، هذا مين يجيب الحكي. صارت صح تعقيد. هذا احترزت من الخطأ الأول، لكن ما احترزت من الأمر الثاني. فإما أن يكون من المقصود الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، وهو الفن الأول علم المعاني، أو يكون الغرض الاحتراز عن من؟ عن التعقيد المعنوي، وهو الفن الثاني. فبهذا البيان تبين أن عدي أولا مقدمة، اثنين فن في الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى علم المعاني، فن في الاحتراز عن التعقيد المعنوي علم البيان، فن في التحسين اللفظي أو المعنوي، وهو الفن الثالث. فانحصرت يوم انحصرت، انحصر كتاب المصنف في أجزائه الأربعة. واضح إن شاء الله؟ زين.
قسم الثنائية اللي
جاي يسمونه، هو عقلي؟ لا قطعا تصير عقلي، لازم عقلي، هي قسم العقلية، الدائرة بين النفي والإثبات، هي يسمونها القسم العقلية.
ليش الخلاف مثلا بالكلمة اللي بعضهم يقولون استقرائية وبعضهم لا، يسوي لها هذا التقسيم الثنائي؟
هو هذا سؤالنا راح يجينا، هو الشارح ملتفت لهذا، هم احنا هذا عندنا سؤال ونجاوب عنه. قصد الشيخ السؤال ماله أن القسم العقلية الدائرة بين النفي والإثبات لا تحتمل قسما آخر. إذا تقول أو لا، هاي أو لا متعينة في شيء واحد، لا تحتمل قسما آخر. هنا بهاي قسمتك تحتمل، لأنك ماذا قلت؟ إما أن تكون من قبيل المقصود أو لا، هاي غير مقصودة المقدمة، ما عندنا مشكلة. الذي كان من قبيل المقصود، إما الاحتراز عن الخطأ وإما الاحتراز عن التعقيد المعنوي، وإلا وإن لم يكن من الاحترازين فهو علم البيان. يقول لك ما منحصر في علم البيان، العقل الآن يمنع وجود أمرين تكون من المقصود والغرض منها ليس للاحترازين، العقل يمنع؟ ما يمنع العقل، ها؟ فما يمنع العقل. هاي أو لا يعني ليس الغرض منه الاحترازين، هذا ما يمنع العقل وجود قسم ثاني غير الفن الثالث، فعليه هذا ما تصلح أن تكون قسمة ثنائية. الجواب ماله مثل ما راح يجي نحن هذا نعيده بشكل سريع أنا بين تعلمود الشيخ. الجواب ماله يقول اعتمد في بيان القسمة الثنائية مادتها اعتمد على الاستقراء، فإنه استقرأ كتاب المصنف فلم يجد فيه إلا أقسام أربعة، ولو وجد خامسا لذكره. فبما أنه تبين عنده من خلال الاستقراء التفحص التتبع أن أربعة أجزاء، جاز له أن يبين هذه الأجزاء بالطريقة العقلية. يجينا هذا السؤال والجواب، احنا استعجلنا بيه، يجينا إن شاء الله بالتفصيل، بس هذا نبين إن شاء الله ونختم الكلام. أن تبين مما تقدم إما أن يكون من قبيل المقصود أو لا، أو لا مقدمة، من قبيل المقصود للإحتراز أو لا للإحتراز، إحتراز عن الخطأ أو التعقيد، صارا أربعة. تبين مما تقدم أن المقدمة غير مقصودة، أن المقدمة غير مقصودة، ولا يعترض على ذلك بأنه إذا كانت غير مقصودة كيف جاز ذكرها؟ أكو واحد يذكر له 40 صفحة ما مقصودة؟ حتشيش هذا، وتقولون بلاغة وتقولون ماكو تطويل وتقولون كله فوائد، هذا وين الفوائد إذا أنت تقول أنا ما أقصدها وأنت ذاكرها 20 صفحة؟ هذا يصير مقبول الحكي؟ فلأجل دفع هذا الاعتراض قد يصير أنها غير مقصودة أولا وبالذات، أما هي مقصودة ثانيا وبالعراض، ثانيا وبسبب المقصود تقصد، لأنها لبيان المقصود، لبيان الفائدة من المقصود، لبيان مثلا لبيان موضوع المقصود. وشنو موضوع المقصود اللي أنا أقصده راح أبحثه؟ شنو موضوعه؟ شنو فائدته؟ ما هي الغرض من دراسته؟ هاي منو يتكفل بها؟ المقدمة. المقدمة لولا المقصود نبحثها؟ ما نبحثها، لأننا سنبحث علم المعاني فنحتاج إلى ما يبين ما هي فائدة علم المعاني، لأننا سنحتاج لأن سنبحث علم البيان نحتاج إلى أن يبين لنا ما هو موضوع علم البيان، ما هو موضوع البلاغة، صحيح؟ فإذا إنما قصدت أولا وبالذات وثانيا كالوضوء مثلا، الوضوء إذا جعل ما مستحب في نفسه، الوضوء بنفسه مطلوب مني؟ ما مطلوب. شو كتير مطلوب؟ إنما يكون مطلوبا ثانيا وبواسطة الصلاة، ثانيا وبواسطة الطواف، ثانيا وبواسطة مس كتاب القرآن، ما يشترط فيه. أما هو أولا وبالذات مطلوب مني، ما حد يقول لي تعال توضى، ما أرد أتوضى. واحد يقول لي تعال توضى، نفس الكلام، غسل الجنابة واجب؟ واجب. ليش؟ ما مطلوب مني بالذات، شو وقت مطلوب مني يصير؟ ثانيا وبواسطة ما يشترط فيه الطهارة، الصلاة، الصوم، الطواف إلى آخره. وضحت إن شاء الله؟ إذا تبين ما تقدم أن المقدمة غير مقصودة، ولا يشكل على ذلك كيف غير مقصودة، وما يذكر من البحث والكلام فيها في كل الكتب العلوم، كل كتب العلوم متقدم بالحاشية مقدمة وإذا هجقت مدخل المصنف الشيخ المظفر رحمة الله على روحه خلص من هذه القضية، قال مدخل لا حش على المقدمة ولا بين ما سيذكر فيها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي لاحظناه من خلال الحصر المتقدم أن الاحتراز إنما يكون في علم المعاني وعلم البيان، وعلم البديع لا احتراز فيه. الأمر الثالث اللي نذكره إن شاء الله، وأكو رابع نقطات بسيطة، أن الشارح عبر من قبيل، إن كان من قبيل المقصود، ولم يقل إن كان من المقصود. ليش هاي قبيل؟ شنو فائدتها؟ هاي لإدخال الأمثلة والشواهد، فإن الأمثلة والشواهد مو والأقوال الأخرى هاي مو مقصودة. أنت مقصودك من هو؟ القواعد، الأمور الكلية، الأصول كما عبرت عنها. أما توجد أقوال أخرى، أما توجد اعتراضات ودفع الاعتراض، هذا مقصود وما مقصود؟ هذا ما مقصود، لكن هذا شيء عبر عنه، من قبيل المقصود، فهاي من قبيل لإدخال الأقوال ولإدخال الاعتراضات ولإدخال التكثير بالأمثلة، فإنها ليست مقصودة وإنما هي من قبيل المقصود. نقطة الأخيرة اللي نذكرها، عبر بالمعنى المراد، بالمعنى المراد، هذا للانتباه والالتفات إلى أن اهتمام البلاغي بالمعنى المراد وليس اهتمام البلاغي بأصل المعنى. قام زيد، شو يدل على هذا؟ يدل على قيام زيد، هذا أصل المعنى، ما يهتم بالبلاغي، إنما يهتم بالمعنى المراد من المتكلم. لماذا قال قام زيد؟ لماذا جاء بجملة فعلية؟ ليش ما قال زيد قام؟ هذا اهتمام البلاغي. وضحت الفكرة؟ فرق بين المعنى المقصود، بين المعنى أصل المعنى وبين المعنى المراد للمتكلم، المعنى المقصود للمتكلم. البلاغي إنما يبحث عن المعنى المراد ولا يبحث عن من؟ عن أصل المعنى. أصل المعنى من المستفاد؟ مستفاد من دلالة الكلمة على معناها، هذا لا يبحث عنه، وإنما يبحث عن سبب التقديم والتأخير، إنما يبحث عن سبب التنكير والتعريف، إنما يبحث عن سبب التقييد والإطلاق، يبحث عن هذه الأسباب والنكات. واضح إن شاء الله؟ هاي اليوم إن شاء الله فاتحة خير، وللكلام تتم ويعاد لما ذكرناه في الدرس الآتي، والحمد لله رب العالمين.